بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وبعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة العبسي مولاهم إمام جبل كان، وهو صاحب المصنف الكبير. قال: حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر، قال: عن شعبة حا. وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة الثوري، كان يلقب شعبة بأمير المؤمنين في الحديث، فشعبة كان إماما حافظا. نعم، وهو أول من فتش عن الرجال بالعراق، يقول يعني هذا ثقة، هذا ضعيف، هذا سني، هذا غير سني. كان شديدا في الجرح ويتحرى الأخذ من الشيوخ الثقات رحمهم الله تعالى. قال: عن زياد بن فياض وهو الخزاعي ثقة، وثقه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما. قال: هل سمعت أبا عياض وهو عمرو بن الأوس بن الأسود العنسي حمصي ثقة عابد مخضرم، ثقة عابد مخضرم. قال: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: صم يوما ولك أجر ما بقي، يعني لو صمت من الشهر ثلاثة أيام يضاعف الله لك الأجر حتى يبلغ أجر شهر، الحسنة بعشر أمثالها. أنت صمت يوما يعطيك الله أجر تسعة أيام، وتصوم يوما ثاني يعطيك أجر تسعة أيام مع يومك، صارت عشرين. يتصوم يوما ثالثا يعطيك أيضا حق عشرة أيام فبلغت الثلاثين، هذا معنى ولك أجر ما بقي. فالصوم فضله عظيم. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يومين ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أربعة أيام يعني من الشهر ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أفضل الصيام عند الله صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ذلك فضل الله عليه قواه وقلل عليه من الأعمال. أبو العباس ذاك اسمه السائب بن فروخ الذي تقدم البارحة، ذاك آخر. أي نعم، السائب بن فروخ. قال: رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم جميعا عن ابن مهدي. قال زهير: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي إمام، كان من المنافحين عن الحق، كان متوسطا في الجرح، وإذا أجمع يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن ابن مهدي على ترك رجل فالغالب أنه ضعيف، لأن يحيى بن معين متشدد في الجرح وهذا متوسط، فإذا اجتمع على تركه فالغالب ضعفه. طيب، بارك فيكم. ورأى رجلا، الظاهر هو أو سفيان بن عيينة، نعم، رأى رجلا لا يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام أو عند الرفع من الركوع، فقال له: لما لم ترفع يديك؟ قال: ما رفعتهما. قال: فماذا تقول لربك إذا سألك عن هذا؟ حتى السنة لا تتساهل في تركها وأنت قادر على فعلها، لا ينبغي لك، ينبغي لك أن تجد وأن تشمر على فعل السنن. هل يضرك إذا رفعت يديك عند أن تقول الله أكبر؟ تقول الله أكبر للركوع ترفع يديك، أنت في صلاة أصلا، هذا هو أعمال الصلاة ولو كانت مستحبة، أنت مأجور. لو عندنا تاجر وفتح له بقالة، هو لا يستغني عن بيع الإبرة، صحيح، يأتي شخص يقول: اعطنا إبر، كم سيربح خلف الإبر هذه؟ شيئا يسيرا، كم يربح خلف مثلا ربلات الغاز هذا؟ شيئا يسيرا، لكن يأخذ القليل والكثير لكي تتم تجارته ولكي يكمل ربحه. فأنت الآن في عمل، أصلا الصلاة عمل، فينبغي أن تتمها على أحسن وجه يكمل أجرك، ليش تستغني؟ لا ينبغي أن تستغني عن ذكر، لا تقول أنا أفعل الواجب بس، سبحان الله، إن عملت الواجب أجزأك، لكن يفوتك خير، فوتك خير عظيم، رب حسنة ينقذك الله بها من النار، نعم، حسنة واحدة ربما ينقذك الله بها من النار، ما تستغني. فالسلف كانوا حريصين على العمل بالسنن، لهذا قال بعضهم لعله وكيع: إذا علمت بحديث فاعمل به حتى تكون من أهله، وحفظ العلم بالعمل، حفظ العلم بالعمل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، نعم، تقرب إلى الله بالنوافل يحبك الله عز وجل. قال: حدثني سليم ابن حيان، قال: حدثنا سعيد بن ميناء، قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمر، بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل فلا تفعل، لماذا نهاه؟ حتى لا يجهد نفسه فينقطع عن الخير. هو ما ينهى عن الصلاة عليه الصلاة والسلام لذاتها، ولا ينهى عن الصوم لذاته، وإنما المبالغة الكثيرة تشق عليك، فإذا شقيت على نفسك جدا ربما تنقطع أو تضعف في يوم من الأيام ودهر من الدهور، أنت ما تضمن لنفسك القوة دائما، فهمت الآن؟ لهذا قال: لا تفعل، أراد أن يخفف على نفسه، والعمل هو سبب في دخول الجنة وفي رفع الدرجات، وإلا الشخص لا يدخل الجنة إلا بفضل الله ورحمته. وربما قد يترك واجبا بسبب المبالغة في المستحبات، كما مر عليكم: لنفسك عليك حق، ولزوجك عليك حق. قال: لا تفعل، فإن لجسدك عليك حقا حظا، ولعينك عليك حظا، ولزوجك عليك حظا. قم وأفطر، صم من كل شهر 3 أيام، فذلك صوم الدهر. قلت: يا رسول الله، إن بي قوة. قال: فصم صوم داود عليه السلام، صم يوما وأفطر يوما. فكان يقول: يا ليتني أخذت بالرخصة. انظر، ندم، لكن ما في فائدة لهذا الندم، وإن كان لو ترك شيئا من المستحب لا يأثم، لكن أحب عليه رضوان الله أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بعمل مات وهو عليه، ما يحب أن يخل به. وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل، كأنه يخشى من هذا. وفي هذا الحديث تنظيم لحياة المسلم، وفيه رد على من يقول: أنتم يا أهل السنة ما عندكم تنظيم. التنظيم المشروع هو من الدين ومن السنة، تنظيم الأوقات، تنظيم أوقات العبادة، تنظيم أوقات الصيام، تنظيم الأوقات في يعني العلم، تعليم، ها؟ تنظيم أيضا في كسب الدنيا، إذا احتجت أن تكتسب ما لي مانع، تشتغل يوما تدرس يومين، تشتغل آخر النهار تطلب العلم أوله، أو العكس، تعمل في أول النهار تطلب العلم في آخره، هذا تنظيم مطلوب. وإنما أهل السنة ينكرون التنظيم الحزبي والولاء الضيق الذي يتعصب لشيخ بس، ما عندنا إلا الشيخ الفلاني، المشايخ الآخرين صفر على الشمال، ما عندنا إلا الحزب الفلاني، والمسلمون الآخرون لا شيء، ما ينفعون، الحزب الفلاني هو الذي يقوم بجميع الدين. المهم، هذه تعصبات مذمومة وتنظيمات حزبية مقيتة، حتى لو لم تكن هناك أوراق، ما هو ضروري بأوراق وبطائق، الحزب قد يكون تعصبا تعصبا بالفكر، كما كان بعض أهل المذاهب. ألم ترى إلى تعصب المرجئة، تعصب يعني الأشاعرة، تعصب المعتزلة، وهكذا تعصبات في المذاهب الفقهية، تعصب الأحناف، تعصب المالكية، تعصب الشافعية، بعض الحنابلة، كما قال قائلهم: ألا لعنة الله عدد رمل على من رد قول أبي حنيفة. استغفر الله. انظر، أبو حنيفة ما يقول هذا ولا يرضى به، بل هو القائل رحمه الله: لا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم دليلنا، فإنا نقول اليوم قولا ونرجع عنه غدا، يعني إلى الدليل. وقال القائل: لولا مالك كان الدين هالك. استغفر الله. الدين محفوظ بحفظ الله، الدين محفوظ بحفظ الله، لا بحفظ الإمام مالك ولا من هو أكبر منه ولا من هو دونه، إنما يحفظ الله العلم، نعم بالعلماء، ولكن لا يقال إن الدين سيهلك بهلك الإمام الفلاني، هذا غلط. طيب، فيقال لهذا المتعصب: من الذي حفظ الدين قبل وجود مالك؟ أليس هو الله؟ لو سمعه الإمام مالك لربما غضب عليه غضبا شديدا أو أمر بضربه. نعم، ذم محمود بحفظ الله. قال الآخر أنا شافعي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتشفعوا. الله المستعان. الله المستعان. فبعضهم كما سمعت يوصي أن يكون الناس كلهم شافعية. يا ليته قال يا ووصيتي للناس أن يتسننوا، أن يتمسكوا بالسنن، تمسكوا بسنن النبي عليه الصلاة والسلام، والشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والبخاري من أئمة الإسلام، ما أحد ينكر هذا. طيب، لكن التعصب الذي هو مذموم. نعم، فبعضهم هكذا اليوم يتعصب لفكرة، لجمعية، لحزبية، هذه مشكلة الناس الآن. بدل ما يقول أنا حنفي ولا أنا زي شافعي، خلاص قال أنا حزبي، تنظيمات وأوراق وبطايق، أو كما سمعت بفكرة. فالتنظيم الشرعي مطلوب، تنظيم الشرعي كتأمر تنظيم المرور. واحد يقول من العلماء تنظيم المرور غلط، لا، هذا مطلوب. تنظيم الإشارات من أجل لا يتقاتل الناس ويتحانف بعضهم مع بعض ويتشاكل مع بعضهم على بعض، هذا تنظيم مالي بس. طيب، الأمير يقول أنا أجعل لكم يوما في الأسبوع، يومين في الأسبوع ألتقي ببني فلان، يوم ألتقي ببني فلان، ألتقي بالضعفاء، ألتقي بالمعاويق، ألتقي بالعلماء في اليوم الفلان، هذا من التنظيم المطلوب. كذلك العالم ينظم وقته، وقتا للتأليف، وقتا للفتوى، وقتا هذا أمر للتدريس، هذا أمر لابد منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينظم لعبد الله بن عمرو حياته. لجسدك عليك حق بالراحة. وقد ذكر في ترجمة الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله أنه كان في العراق وكان عنده شيء من التجارة، وهو إمام يتجر من أجل يقوت نفسه، مش معتمد على الآخرين بس، يقوت نفسه. فجاء لص فسرق عليه التجارة، الله المستعان، هي قليلة أخذها، فبقي الإمام بدون شيء، فقطع كم ثوبه فباعه ويشتري رغيفا، ثم أخذ الكم الآخر فقطعه وباعه اشترى رغيفا رحمه الله، ثم باع الرداء بقي معه الإزار، الله المستعان. فهو يعلم ويتعلم من الشيوخ. فقال له بعض زملائه وأحبابه لو دخلنا على الأمير وقلنا تؤدب الأولاد وتعلمهم ويعطيك من بيت المال، ليس من حقه يعطيك من بيت مال المسلمين شيئا. فرضي ابن جرير قال طيب، لكن اعطني ثوبا. استعار ثوبا، يدخل على الأمير وهيئته حسنة، ما يدخل بدون رداء، ما عنده إلا الإزار، والله المستعان. فلما دخل على الأمير عرف به صاحبه وقال هذا ابن جرير وهو يريد أن يؤدب أولادكم ويعلمهم. فرحب وفرح الأمير، قال تجعل له شيئا في الشهر؟ قال أبشر. فقال الحافظ ابن جرير مع هذه الحاجة أنا أشترط شروطا. قال قل. قال أن تجعل لي وقتا للصلاة، تنظيم. بعض أصحاب المطاعم ما يشترط هكذا، وهو يشتغل في الفول ومع النار، ما يشترط لنفسه أن يصلي مع المسلمين، بس يحترق بالليل والنهار ويجمع العصر مع الظهر والظهر مع والمغرب مع العشاء، بعضهم هكذا، بعضهم مع البقالة بالليل والنهار، ما في شرط. المسلمون يصلون بجواره وهو يصلي في البقال. قال وقتا للصلاة ووقتا أيضا للراحة، يريد يريح نفسه. قال وقتا لمذاكرة العلم، خلاص ما أبيع نفسي للأولاد مع هذه الحاجة، يقول وقتا للعلم، مذاكرة الدروس والعلم. قال طيب، قال وأن تقدمني حق شهر لكي يتقوته. فقال الأمير لك ذلك. فجاء في اليوم الثاني وقد تهيأ الغلمان والصبيان والحشم والخدم، ودخلوا عليه بالهدايا، هذا يأتي بشيء من الفضة وهذا من الدراهم وهذا بشيء من يعني الهدايا الأخرى. فقال ردوها فلا حاجة لي فيها، فإني قد شوردت. فلم يقبل منهم الهدايا، منهم الخدم ومنهم كما سمعت الصبيان. فقيل لماذا لم تقبل منهم هذه الهدايا؟ قال هم خدم ما يملكون والآخرون صبيان. فردها رضي الله عنه ورحمه. فالسلف كانوا أيضا منظمين لأوقاتهم، فنحن كذلك. ينبغي للشخص أن يكون حريصا على وقته وحياته، والله المستعان. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما سمعت يهتم بالمحافظة أيضا على البدن. الحافظ ابن القيم رحمه الله تكلم على العلاج والدواء، فيقول هناك مثلا حماية لئلا تقع في ايش؟ في الأمراض والضعف. واستدل فيما أذكر بالمسافر، إذا سافر أبيح له الإفطار حفاظا على صحته وقوته. فأنت الآن هذا من باب المحافظة على إيش؟ على الصحة والوقاية. طيب، كذلك المريض الذي يضره الماء واستعمال الماء يجنح إلى التيمم حفاظا على إيش؟ على بدنه لا يزداد مرضه. هذه من الوقاية، من الوقاية. إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هذا من المحافظة على البدن. ومن العلاج أيضا استفراغ الداء الذي يكون في العضو، استفراغ الداء. مثل تكون ورمة يبدأ بإيش؟ بفتحها وإذهاب ما فيها من الداء، القيح ونحوه، ثم وضع العلاج عليه. هذا إيش؟ هذا الاستفراغ. مثل أيضا البطن، إذا كانت مريضة وشربت عسلا أو دواء، إن كان عندك انحباس أو تقلص يبدأ يفرغ ما في بطنك. فمثل حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا جاء فقال يا رسول الله إن بطن أخي تشتكي، قال اسقه عسلا، فسقاه عسلا فلما سقاه عسلا ازداد انطلاق بطنه. فقال يا رسول الله سقيته عسلا فازدادت بطنه انطلاقا، قال اسقه عسلا، فسقاه فزاد. هذا فيه استفراغ، او انه ما اعطاه الجرعة الكافية، استفرغ بعد ان ينشف بسرعة. ثم جاء فقال يا رسول الله أسقيته عسلا فازداد بطنه انطلاقا. قال اسقه عسلا صدق الله وكذب بطن أخيك. طيب قيل فسقاه دواء عسلا أكثر فأمسك. وهكذا لو حصل لشخص سم شرب سما فمثل هذا يشرب ماء كثيرا ثم يقيء لكي يخرج ما شرب من السموم. فالشاهد هنا أن الشخص ينبغي له أن يحافظ على بدنه وقوته فلا يجهدها بكثرة الطاعة ولا أيضا يقلل عليها المآكل أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال محافظة على إيش؟ على البدن. نعم تنظيم المشروع. نعم من كان موظفا وهو سني وهو محتاج للوظيفة نقول له استمر وادعو إلى الله وأنت في مكانك ما في شيء. أو طالب يتعلم وما عنده قدرة على التفرغ للحفظ والعلم في المساجد أنت ما عليك بأس، أهم شيء لا ترتكب شيئا مخالفا للشريعة هذا ما في بأس. المؤمن كالنخلة ربما يكون أيضا داعية في مدرسته، داعية في مكتبه، داعية في يعني مجتمعه، أهم شيء أن يكون عنده شيء من العلم والتمسك بالسنة والدين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى أيضا حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد الرشك يزيد بن أبي يزيد الضبعي قال حدثتني معاذة العدوية كانت من فضليات التابعيات ثقة رحمها الله أنها سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت نعم. فقلت لها من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم، يعني على حسب نشاطه وفراغه لا يتحرث الوسط فقط. لو تيسرت لك أيام الوسط حسن، أيام البيض طيب لو صمتها فهي هذا حسن، وإن لم يتيسر لك فصم من أي الشهر كان، أهم شيء تصوم من أي الشهر. طيب وهذا من التيسير والحمد لله. قال حدثني عبد الله بن محمد بن إسماعيل الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف هو ابن الشخير عبد الله بن الشخير إمام من أئمة التابعين وكان ذكيا. قال عن عمران بن حصين رضي الله عنهما ماذا تحفظ من فضائل عمران؟ يا أخانا أحمد بن ثابت أحمد بن ثابت عمران أي نعم كانت تسلم أي نعم هذه من أعظم مناقبه كانت تسلم عليه الملائكة وتقول السلام عليك يا عمران هنيئا له. فاكتوى فلم تسلم عليه بعد. انظر الكي مكروه، فبسبب الكي تركت الملائكة السلام عليه. فالذي يرتكب الكبائر ولا يبالي، ويرتكب المحرمات الصغائر ولا يبالي، ويريد أن الأمور تكون عنده على أحسن حال، وتقترب منه ملائكة الرحمة، والرجل كان عابدا في غاية من الطاعة لله، مجتنبا للمحرمات، انظر ارتكب هذه المسألة، اكتوى وكان عنده بواسير رضي الله عنه، فلم تسلم عليه، فبعد ذلك ترك الكي، فرجعت الملائكة بالسلام عليه، حتى قال اكتوينا فما أفلحنا ولا نجحنا، في رواية لم أفلحنا ولا نجحنا، أي الكيات ما استفدنا يعني شيئا. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو قال للرجل وهو يسمع يا فلان أصمت من سرة هذا الشهر؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصم يومين. سرة الشهر قيل وسطه، مثل سرة الإنسان فهو وسطه، وبعضهم قال سرته آخره. قال النووي رحمه الله تعالى حديث عمران في سرر شعبان، وهذا تصريح من مسلم بأن رواية عمران الأولى بالهاء والثانية بالراء، لهذا فرق بينهما وأدخل الأولى مع حديث عائشة كالتفسير له، فكأنه يقول يستحب أن تكون الأيام الثلاثة من سرة الشهر وهي وسطه، وهذا متفق على استحبابه، وهو استحباب كون الثلاثة هي أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وقد جاء فيها حديث في كتاب الترمذي وغيره، قيل هي الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، لا يضر. قال العلماء ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب على ثلاثة معينة لئلا يظن تعينها، ونبه بسرة الشهر وبحديث الترمذي في أيام البيض على فضليتها أو فضيلتها، لا يكون الأفضل والأحسن، لكن كما سمعت إذا لم يتيسر لك لا تقل فاتتني الثلاثة البيض خلاص، بعضهم مزكي إذا ذهبت عليه فلتت عليه الثلاثة البيض ما يستدرك هذا السابع عشر ولا العشرين ولا ما بقي من الشهر، استدرك ولا شيء عليك، أهم شيء تصوم ثلاثة أيام أيضا. نعم لازمها ولم يصوم في غيرها ما عليه بأس. نعم لا 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 يصوم كل عشر يوم، ليش كل عشر؟ يصوم تارة كذا وتارة كذا، لكن لو صام هذا الذي قد جاءت به السنة لا حرج. التحديد المعين لا بد يكون من الشرع، المواظبة عليه يكون من الشرع، لكن العبادة المطلقة لو عملتها متى شئت لا بأس، لكن لا تحددها بدون دليل، تواظب عليها في يوم بعينه. لو جمع بين صيام الثلاث البيض والخميس والاثنين حسن، كل ما زاد في هذا حسن، ما في أيام بيض الخميس ولا قد تأتي في غير أيام البيض، بارك الله فيك.